أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأنه لا نستبعد أن يكون المقصود بالظن في هذه الرواية الثانية في صحيح الزرار الثانية، أن يكون المقصود بالظن هو الاعتقاد لا الظن بالمعنى المنطقي، وهذا استعمال شائع موجود في النصوص وخصوصا في القرآن الشريف، يستعمل الظن بمعنى الاعتقاد. الغالب في استعمالاته أنه يستعمل بمعنى الاعتقاد غير المطابق للواقع، كما في قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله تعالى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، وقوله تعالى: واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. الظاهر أن المقصود بالظن في جميع هذه الموارد هو الاعتقاد، لكن الاعتقاد غير المطابق للواقع، وقد يستعمل في الاعتقاد المطابق للواقع، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعتقدون أنهم يلاقون ربهم، هذا اعتقاد مطابق للواقع. ولعل منه أيضا قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه، الفتنة هنا بمعنى وفتناه فتونا في الآية، الخطاب لأحد الأنبياء، فما ينافي هذا، فهو اعتقاد ظن داود أنما فتناه، اعتقاد مطابق علما للواقع. على كل حال، من قبيل الأول محل الكلام، بمعنى أن الظن في الرواية الثانية هو ظن مخالف علما غير مطابق للواقع بصريح الرواية، لأن الرواية تقول: ظن أن الشمس قد غابت ثم تبين أن الشمس لا زالت موجودة في السماء، فإذن هو ظن غياب الشمس، وكان ظنه واعتقاده غير مطابق علما للواقع. والظاهر أنه لا موجب لتخصيص هذه الرواية كما ذكرنا بما إذا كان حصل له الظن نتيجة مراعاته هو بنفسه مع عدم وجود مع وجود علة شنو في السماء، حتى تكون هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، لا داعي لتخصيصه بذلك، بل الرواية مطلقة وشاملة لمحل الكلام. ومن هنا يتبين، إلى هنا نستطيع أن نخرج بهذه النتيجة، إلى هنا نستطيع أن نخرج بهذه النتيجة، وهو أنه كلتا الصحيحتين، الصحيحة الزرار الأولى والثانية، تشملان محل الكلام، تشملان محل الكلام ولو في بعض صوره، صور محل الكلام، لكن مع فرض حصول الاعتقاد من إخبار المخبر، مع فرض حصول الاعتقاد من إخبار المخبر، الروايات تدل على عدم وجوب القضاء. فإذا اعتقد دخول الليل، اعتقد دخول الليل سواء كان بسبب قيام حج على دخول الليل أو بسبب إخبار مخبر فأفطر، مهم أن يعتقد دخول الليل بأي سبب كان. إذا اعتقد دخول الليل فأفطر ثم تبين الخلاف، هذه الرواية تدل على عدم وجوب القضاء، هذه نتيجة قد تكون مخالفة لما هو المعروف والمشهور، لكنه سنرى، نكمل البحث ونرى إلى أي نتيجة نصل. إلى هنا هذه النتيجة، أن الروايات تامة ويمكن الاستدلال بها على عدم وجوب القضاء في محل الكلام، يعني في بس بشرط أن اعتقاد، نفترض الاعتقاد، بمعنى أنه إذا اعتقد الدخول لا نتيجة إخبار المخبر هذا يكفي، ثم تبين الخلاف هذا يكفي في إثبات عدم وجوب القضاء. نكمل البحث. بناء على هذا الذي قلناه، يظهر بأنه لا فرق بين وجود علة في السماء وعدم وجود علة في السماء، لا يجب القضاء حتى مع عدم وجود علة شنو في السماء، حتى مع عدم وجود علم في السماء إذا اعتقد ليش لإطلاق النصوص إطلاق الروايات الروايات هذه الثنيان المتقدمة مطلقة ما بيها افتراض وجود علة شنو في السماء يعني عندما تحكم بعدم وجوب القضاء لم تفترض هذه الروايات وجود علة شنو في السماء لم تفترض وجود علة في السماء فهي مطلقة فهي تثبت عدم وجوب القضاء مطلقا أكو علة أو شنو أو ما أكو علة في السماء مقتضى إطلاق هذه النصوص المتقدمة نعم هناك نصوص دلت على عدم القضاء في صورة وجود علة شنو في السماء في صورة وجود علة في السماء دلت على عدم القضاء هذه الروايات لا بد نلاحظها هذه الروايات هل بها قابلية تخصيص إطلاق الروايات السابقة بمعنى أنها تدل على أن عدم وجوب القضاء مختص بصورة وجود علة في السماء وتنفيه في صورة عدم وجود علة إذا هتشي كان مفادها تقدر تخصص المطلقات السابقة يعني تخصص صحيحة الزرارة الأولى وصحيحة الزرارة شنو الثانية فنقول أن الصحيحتين إنما يحكمان بعدم وجوب القضاء فيما إذا كانت هناك علة في السماء أما إذا لم تكن هناك علة في السماء لا تحكم يعني لا تدلان على عدم وجوب القضاء حينئذ فلا بد من ملاحظة هذه الروايات هذه الروايات عدة روايات نذكرهن الكلام يقع في سندهن أولا ثم يقع بعد ذلك الكلام في دلالتهن الرواية الأولى رواية أبي الصباح الكناني والرواية الثانية رواية زيد الشحام وكل منهما مروية في الباب 51 الحديث الثالث والحديث الرابع الرواية الأولى رواية كناني سندها هذا الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ما كفرق بينه وبين صحيح الزرارة الثانية إلا أنه افترض شنو وجود غيم في السماء وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال قد تم صومه ولا يقضيه ما يجب عليه قضاء هذا الصوم يصح صومه هذه الرواية الأولى الرواية الثانية الحديث الرابع في الباب هم نقرأ أيضا يرويه الشيخ الطوسي طبعا هذه الرواية الأولى يرويها أيضا الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل يعني محمد بن الفضيل موجود في كلا الطريقين الرواية الثانية يعني رواية الشحام يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان في المصدر يقول قد كان دخل ظن أن الليل قد كان دخل وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال تم صومه ولا يقضي هذه الرواية أيضا ظاهرة في ماذا في عدم وجوب القضاء لكن في هذا الفرض في فرض ما إذا كان في السماء شنو غيمون أو سحاب هذه الروايات هذه الروايات فيها كلام سندي أما بالنسبة للرواية الأولى رواية الكناني فيها مشكلة محمد بن الفضيل محمد بن الفضيل فيه كلام كثير فيه كلام طويل نحن تكلمنا في أبحاث سابقة عن محمد بن الفضيل ولم ننتهي إلى نتيجة واضحة ولا بأس أن نعيد الكرة مرة أخرى لنرى بأننا نصل إلى نتيجة توثيق أو لا. خلاصة الحديث في محمد بن الفضيل أن محمد بن الفضيل بن كثير الكوفي الصيرفي الأزدي الأزرق، كل هذه ألقاب له، هذا محمد بن الفضيل هذا يعد من أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا عليه السلام، إذن هو أدرك الإمام الصادق عليه السلام. لم يرد في حقه توثيق، هذا محمد بن الفضيل الأزدي الصيرفي الكوفي إلى آخره، هذا الذي يروي عنه الكناني، عادة يروي عنه الكناني أبو الصبا، الذي يروي عن الكناني اشتبهت، الذي يروي عن الكناني هذا لم يرد فيه توثيق صريح، بل الشيخ الطوسي نص على ضعفه، نص على ضعفه حينما ذكره في رجاله في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، قال ضعيف، وعندما ذكره في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام قال يرمى بالغلو، يرمى بالغلو. غير الشيخ الطوسي لم يضعف أحد، لم يضعف، حتى الغضائري ما ضعف، لا النجاشي ولا الغضائري ولا غيرهما، فقط الشيخ الطوسي في موضع من رجاله قال بأنه ضعيف، لكن نفس الشيخ الطوسي في الفهرست ذكره وذكر طريقه إلى كتبه ولم يضعفه. صاحب جامع الرواة كتاب الرجال المعروف ذهب على نحو الجزم واليقين قبل صاحب نقد الرجال التفريشي، ذهب إلى نفس الرأي لكن على مستوى الاحتمال من دون جزم، ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أن هذا محمد بن الفضيل اللي نتكلم عنه الذي يروي عن الكناني، هذا ومحمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار متحد، الثقة المنصوص على ماذا؟ على وثاقته، محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار منصوص على وثاقته، ذهب إلى أنهما متحدان، أنهما متحدان، شخص واحد، مرة يقال محمد بن القاسم بن الفضيل ومرة ينسب إلى جدة مباشرة محمد بن الفضيل، وهذا قالوا بأنه في الشيء مثلا متداول، قد ينسب الإنسان إلى ماذا؟ إلى جده، إلى جده، فهذا من هذا الباب. فذهب إلى الاتحاد وصابح صاحب جامع الرواة ذكر في عنوان محمد بن الفضيل ايش يقول لما تتبعنا بقدر بقدر وسعنا تتبعا تاما إلى آخره، وجدنا محمد بن الفضيل الصيرفي الكوفي الأزدي الضعيف، ومحمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي البصري الثقة في مرتبة واحدة، مقصودة في مرتبة واحدة يعني في طبقة واحدة، وكثيرا ما يعبر عنه باسم جده فيقال محمد بن الفضيل، فيكونان مشتركين. ثم ذكر اشتراكهما في من يروي عنهما وفي من يرويان عنه في الجملة، هو ملتفت إلى أنه مو اشتراك كامل في الراوي والمروي عنه، لكن اشتراك في الجملة موجود. صاحب النقد في عنوان إبراهيم ابن نعيم العبدي، مو في عنوان محمد بن الفضيل ولا في عنوان محمد بن قاسم بن الفضيل، لا في عنوان إبراهيم بن نعيم العبدي اللي هو أبو الصباح الكناني. إبراهيم هذا هو أبو الصباح الكناني. في أبو الصباح الكناني هناك قال روى عنه محمد بن الفضيل كثيرا، ويحتمل أن يكون محمد بن الفضيل هذا هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، لكن هو استدل بدليل أيضا ذكره صاحب جامع الرواة، لكن هو ذكر قبله. حاصل هذا الدليل أنه يريد يقول بأن الشيخ الصدوق روى كثيرا عن محمد بن الفضيل، كثيرا في الفقيه، يبدأ السند روايته بمحمد بن الفضيل عن أبو الصباح الكناني كثيرا. في المشيخة عندما يذكر طريقة هكذا قال، وما كان فيه يعني في الفقيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري صاحب الرضا عليه السلام، فقد رويته عن فلان عن فلان إلى آخره، ولم يذكر في مشيخته طريقه إلى محمد ابن الفضيل اللي يروي عن الكناني، مع أنه ماذا يروي عن ذا عن محمد ابن الفضيل اللي يروي عن الكناني كثيرا، بينما عن محمد ابن القاسم ابن الفضيل لم يروي عنه إلا في موضعين. يقول بحسب تتبعت فوجدت أنه يروي عنه في الفقيه في موضعين، ومن هنا يقول من البعيد جدا أن يذكر في المشيخة طريقا إلى من يروي عنه في موضعين، ويترك طريقه إلى من يروي عنه كثيرا في الفقيه، وهذا لا تفسير له بحسب رأيه إلا أن نقول بالاتحاد أن محمد بن الفضيل الذي يروي عنه كثيرا هو نفس محمد بن القاسم بن الفضيل الذي ذكر طريقه إليه في المشيخة. فهذه قرينة أيضا أو دليل جاب على ماذا؟ على الاتحاد بينهما. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الاتحاد بينهما، وقد نقلنا كلامهما. اللي يلاحظ على هذا الكلام جملة من الأمور، أولا بأنه هذا اتحاد الراوي والمروي عنه، خصوصا إذا كان في الجملة كما هو اعترف به أن هذا اتحاد الراوي والمروي عن من يروي عن محمد بن الفضيل وعن محمد بن القاسم بن الفضيل ومن يرويان عنه متحد في الجملة، هذا وحده مو دليل على الاتحاد، ما يكون دليل واضح على ماذا؟ على الاتحاد، لأنه ما كفد محذور في فرض ماذا؟ في فرض الاتحاد في الراوي وفي ماذا؟ وفي المروي عنه، بل هذا أمر واقع خصوص في الجملة، اتحاد في الجملة أمر واقع في كثير من الرواة، راويان مختلفان متعددان يشتركان في ماذا؟ يشتركان في المروي والمروي عنه، في الراوي والمروي عنه. نعم لا بأس بجعل قرينة عندما تجتمع قرائن أخرى على الاتحاد، هذا قد يجعل مثلا قرينة مؤيدة. ملاحظة ثانية أنه مسألة النسبة إلى الجد اللي ذكرها الأردبيل صاحب جامع الرواة، هذه أجابوا عنها كما في القاموس وغيره، لأن هذه قد تصح في أسماء معينة من قبيل بابويه من قبيل قولويه أمثال هاي التعبيرات، هذه تصح فيها، ها شاذان مثلا قد تصح في هذه، مو أنه تصح في كل شنو في كل الأسماء. يمكن أن واحد يضيف بأنه قد تصح أيضا إذا فرضنا أن الجد كان عالما شاخصا معروفا وكان يراد إبراز الانتساب إليه، فينسب الحفيد أو حتى أكثر من الحفيد، يعني حتى أولاد الحفيد ينسبون علما إلى هذا الشاخص لغرض بيان انتسابهم ماذا إليه. طبعا لابد من فرض أنهم أمن الالتباس، لابد من فرض هذا، لكن هذا كل ما متحقق في محل الكلام، لا هو من الأسماء الخاصة اللي تنسب علما إلى الجن، ولا أكفت شخوص في ماذا في الجد اللي هو الفضيل محمد بن الفضيل، هذا الفضيل بحيث اللي شنو بحيث اللي ينسب ماذا إلى جده. على الأقل هذا ما ثابت في حقي في محل الكلام بالنسبة إلى ماذا بالنسبة إلى الفضيل. الملاحظة الثالثة أن هاي القرينة اللي ذكرها صاحب نقد الرجال هو بنفسه أجاب عنها، هو بنفسه أجاب عن هذه القرينة وقال اللهم إلا، بعد أن ذكر كلمات أنهم في مشيخة الشيخ الصدوق ذكر طريقه إلى محمد بن القاسم بن الفضيل ولم يذكر طريقه إلى محمد بن الفضيل، مع أنه روى عن الأول عن الثاني كثيرا ولم يروى عن الأول إلا نادرا، هو أجاب اللهم إلا أن يقال أن الشيخ الصدوق لم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمد بن الفضيل كما لم يذكر طريقه إلى أبي الصباح الكناني، مع أنه روى عنه كثيرا، مو فد أول قارورة تكسر. الشيخ الصدوق هو روى عن أشخاص كثيرين ولم يذكر طريقه إليهم في ماذا في المشيخ، فليكن هذا واحد من ماذا ممن لم يذكر طريقه إليه في المشيخ. هو روى عن محمد بن القاسم بن الفضيل وذكر طريقه إليه، وروى عن محمد بن الفضيل أفضل كثيرا، لكن مهما كان كثيرا هو لا يزيد على ما يرويه عن أبي الصباح الشن الكناني، ولم يذكر طريقه إلى، بل لم يذكر طريقه، سيلقوه يقول لم يذكر طريقه إلى 100 شخص راوي ذكرهم وروى عنهم في الفقيه، لكنه لم يذكر طريقه إليهم في ماذا في المشيخة. فمو في الشيء عجيبا لا يذكر طريقه ماذا إلى محمد بن الفضيل، ويجعل هذا قرينة ودليل على ماذا على الاتحاد. هذا الشيء الآخر. الملاحظة الأخرى أنه هذه المحاولة ما تجدينا نفعا في إثبات وثاقة محمد بن الفضيل، ما تفيدنا. خوف افترضنا الاتحاد، يكون هذا الشخص الواحد اللي يسمى بكذا ويسمى بكذا ممن تعارض فيه التوثيق والتضحيه، لأنه يعني أكو توثيق محمد بن القاسم بن الفضيل لا أشكال في وثاقته، يعني نص على وثاقته، فإذا كان هو واحد شخص واحد في الخارج واحد، وتضعيف الشيخ الطوسي راح يشمله، تضعيف الشيخ الطوسي لمحمد بن الفضيل الأزدي الكوفي إلى آخره راح يشمله، راح يكون هذا الشخص ممن تعارض فيه التوثيق والتضعيف، فما راح ينفعنا شيء في إثبات ماذا وثاقة محمد بن الفضيل. ملاحظة الخامسة أن كل من عنون محمد بن القاسم بن الفضيل، محمد بن القاسم بن الفضيل لم يذكر أنه صيرفي، ولم يذكر أنه كوفي، ولم يذكر أنه أزدي، ولم يذكر أنه أزرق، وإنما النجاشي ذكر أنه نهدي، محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي، وترجمه ووثقه ووثق أباه وأخاه وكذا وكذا إلى آخره. نهدي ذكر أنه نهدي. الشيخ الصدوق بالمشيخة وصف بأنه بصري، الشيخ الصدوق قال ما كان فيه عن محمد بن القاسم ابن 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 يسار ابن الفضيل البصري صاحب الرضا عليه السلام وصفه بالبصري، وهذا كوفي هذا بصري، هذا أزدي هذا نهدي، ها هذا أزرق هذا ما يسمى بالأزرق، هذا مدري شنو بعد أكو شنو قلنا بعد، ها صير في أحسنتم صير في هذا ما قالوا أن صير في، هاي مؤشرات على التعدد، هاي مؤشرات على التعدد، افتراض الوحدة يعني هو يبعد افتراض الوحدة جدا. وهكذا نفس ذكر عنوانين من قبل النجاشي من قبل البرقي من قبل الشيخ الطوسي، ذكروا عنوانين محمد بن الفضيل بمكان محمد بن القاسم ماذا ابن الفضيل، هل ذكر عنوان لكل هؤلاء في كتبهم؟ هذا معناه أكو شنو؟ أكو نوع من التعدد، هم قرينة يجعل معاكسة، يعني لا لا يعني قرينة على التعدد لا على الاتحاد. هذا أيضا يمكن أن يقال في المقام. خلاصة أن الاتحاد غير ثابت، الاتحاد بين هذين الشخصين غير ثابت، هما شخصان مختلفان متعددان، نعم عاشا في زمان واحد مو مشكلة، اشتركا في زمان واحد، وكل منهما روى عن الإمام الرضا، الثاني يعتبر من أصحاب الإمام الرضا كما ذكر، وكل منهما عاشا في زمان واحد واشتركا في بعض من يرويان عنه ومن يروي ماذا ومن يروي عنهما، لكن هذا ليس مبررا كافيا لإثبات الاتحاد، على أنه كما قلنا لا ينفع إثبات الاتحاد في إثبات وثاقة محمد ابن الفضيل. إذن سأخذ نمشي بناء على عدم الاتحاد، بناء على أن اللي نتكلم عنه هو محمد ابن الفضيل الأزدي الصيرفي الكوفي اللي هو غير ذاك، بناء على هذا نقول بأنه هذا الرجل ضعفه الشيخ الطوسي كما قلنا في رجاله، وفي موضع آخر من رجاله قال بأنه يرمى بالغلو، لكن أكو ما يوجب وثاقته، أكو أمور يمكن أن يستدل بها على وثاقته. الأمر الأول يدل على وثاقته هو ما ذكر الشيخ المفيد في رسالة العددية المعروفة المطبوعة أخيرا في مصنفات الشيخ المفيد، طبعت أخيرا في الجزء التاسع منها، الرسالة العددية موجودة مطبوعة. فالرسالة العددية اللي يتحرض بها إلى مسألة شهر رمضان، وأنه هل يكون 30 يوم أو يكون 29 يوم، يختلف ما يختلف في هذا المجال، هناك ذكر بأنه أن الاختلاف رواه جماعة من الثقات اللي عبر عنهم بهذا التعبير من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يأخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، ولا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لأحد لذم واحد منهم، ذكر مجموعة من الأسماء، واحد منهم محمد ابن الفضيل، واحد منهم محمد ابن الفضيل، وكل هذه الأوصاف تجتمع فيه، رؤساء الأعلام يأخذ منهم الحلال والحرام إلى آخر العبارة، هذا نوع من التوثيق. وتعرضنا احنا في بحث سابق ما اذكر وين، محمد بن سنان او غيره، تعرضنا الى ان هذا يمكن الاخذ بتوفيقات الشيخ المفيد وماكو داعي للتشكيك بها او كذا، توثيق ظاهر التوثيق، فيؤخذ بتوثيقات الشيخ المفيد ولا داعي للتوقف في ذلك. يمكن ان نضيف الى هذا الدليل على وثاقة الرجل امور، منها رواية المشايخ الثلاثة عنه، المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة كما ثبت عندنا، وهم ابن أبي عمر وصفوان والبزنطي، كل هؤلاء رووا عنه بسند صحيح، لا مو كل هؤلاء، الاثنين هم صفوان والبزنطي رووا عنه بسند صحيح، ابن أبي عمر لم يروي عنه بشكل واضح كما سنذكر. في الفقيه في الجزء الثالث صفحة 31 حديث 29 فيه رواية صفوان عنه بسند صحيح، وهكذا في طريق الشيخ الصدوق في المشيخة إلى أبي حمزة الثمالي، طريق الصدوق في المشيخ إلى أبي حمزة الثمالي فيه رواية ماذا؟ رواية صفوان عن محمد ابن الفضيل. في الكافي في الجزء الأول في باب العرش والكرسي الحديث السادس صفحة 132 فيه رواية البزنطي عنه عن محمد ابن الفضيل. ابن أبي عمر توجد رواية عنه في الكافي في كتاب الحجة حديث الجزء الأول صفحة 207 الحديث الثالث، لكن في السند هكذا ورد عن محمد ابن أبي عمر أو غيره عن محمد ابن الفضيل، فما يمكن التعويل على هذا، ما ندري أنه محمد بن أبي عمر روى عنه أو غيره روى عن ماذا عن محمد بن الفضيل. على كل حال يكفي رواية صفوان عنه والبزنطي كما ذكرنا، هذا دليل. الشيء الآخر اللي يمكن أن يضاف هو ما ذكره بعضهم من إكثار الأجلاء الرواية عنه، ويروى أجلاء الطائفة روت عنه، أجلاء الطائفة روت عن محمد بن الفضيل. مراجعة بسيطة يعرف واحد قد أعداد في ترجمته في معجم الحجاج، أشوف الأعداد الرواة أجلاء الطائفة الذين رووا عنه كثيرا. الشيء الآخر اللي يمكن أيضا يستدل به بنظرنا هو أن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة روى عنه مباشرة، ثبت يعني روايته عنه بسند صحيح كما يظهر من تهذيب للشيخ الطوسي في الجزء الثالث في صفحة 132 حديث 290. في هذا الشيخ الطوسي يبدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى والمراد به صاحب نوادر الحكمة، وعدنا قاعدة تقول بأن الشيخ الطوسي كلما يبدأ السند بالشخص فهو قد أخذ روايته عن كتابه، وبهذا نثبت أن الرواية موجودة في نوادر الحكمة. في نوادر الحكمة قلنا الرأي المعروف اللي يقول يعني الرأي الذي يقول بأنه ابن الوليد هذب نوادر الحكمة واستثنى منا شنو بعض الروايات التي يرويها جماعة من استثنى منا بعض الروايات. خلينا نقول احنا نرى بان الميزان في هذا الاستثناء هو الوثاقة والضعف، هذا الميزان في التوثيق في الاستثناء، الميزان هو الضعف، فهو من كان ضعيفا هو استثنى رواياته فقال نستثني من روايات نوادر الحكمة ما يرويه عن سهل، ما يرويه عن فلان، ما يرويه عن فلان، ما يرويه، ذكر جملة من الموارد اللي راح تخرج مجموعة من الروايات التي يرويها عن هؤلاء الضعفاء. ونستفيد من ذلك ماذا؟ أن من لم يستثنه ابن الوليد فهو شنو؟ فهو ثقة، لكن في خصوص أن يروي عنه مباشرة لم يثبت عندنا أكثر من ذلك. في من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة مباشرة ولم يستثنه ابن الوليد، هذا عندنا يكفي في إثبات ماذا؟ وثاقته. ومحمد ابن الفضيل ممن روى عنه محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب نوادر الحكمة، كما يشهد ذلك الرواية التي نقلناها عن التهذيب، لأنه روى فيها في هذا العنوان اللي قلتكم إياه بسنده الشيخ الطوسي يعني بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. الظاهر أن هاي الأمور اللي ذكرناها كلها تكفي لإثبات وثاقته، لكن هذا التوثيق معارض لتضعيف الشيخ الطوسي، صريح الشيخ الطوسي تضعيفه. فالنتيجة شنو يعني؟ راح ننتهي يعني أنه شخص تعارض فيه التضعيف والتوثيق، وكلما تعارض الجرح والتعديل النتيجة شنو هي؟ لصالح الجرح، لا بمعنى تقديم الجرح على المعدل كما يقولون، لا مو هذا المعنى، ما نؤمن بهذا، وإنما بمعنى تعارض تساقط فيبقى هذا الشخص بلا شنو؟ بلا توثيق، فيبقى بلا توثيق. زين، قد يقال بأنه تضعيف الشيخ الطوسي له في الحقيقة وإنما هو من جهة شنو؟ الغلو، من جهة الغلو. ويقال في دعم هذا الرأي بأنه هناك مسلك يضعف الأشخاص على أساس ماذا؟ على أساس عقائده وغلوه وأمثال هذه الأمور، فهو تضعيف ناشئ من الغلو. في الحقيقة هذا الكلام ما يمكن قبوله في خصوص المقام، قد يقبل في مقام آخر، لكن في خصوص المقام ما يمكن قبوله باعتبار أن الشيخ الطوسي ما رمى بالغلو. الشيخ الطوسي في عندما تعرض له في موضع آخر من الرجال ما قال غالي، ما قال مغالي، قال له رمي بماذا؟ بالغلو. رمي بالغلو، وكان هو ما يتنصل عن هاي التهمة، ما يريد يقول بها، رمي بالغلو. فهل يعقل أن الشيخ الطوسي يضعف هذا الرجل لمجرد أنه رمي بالغلو؟ يعني بعيد جدا. إذا غالي كان ثابت حتى أنه غالي مغالي، قد نقول بأنه هو يضعفه على أساس شنو؟ على أساس غلوه. أما أن يضعفه لأنه مجرد أنه رمي بالغلو وظهر أنه هذا الشيء ما ثابت عند الشيخ الطوسي نفسه، يعني هذا بعيد. ومن هنا يظهر أنه يعني التضعيف ثابت، التضعيف ثابت، فيعارض التوثيق، إذا ساقطان فلا يبقى الرجل ماذا؟ يعني صعب توثيقه. وصلى الله عليه وسلم.